قناة السلف، قناة سلفية دعوية على منهاج النبوة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ أقبل أبو بكر الصديق آخذا بطرف ثوبه حتى أبلع ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غمر. فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. ثم إن عمر رضي الله عنه نبي، فأتى بيت أبي بكر فقال: أتم أبو بكر؟ قالوا: لا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتبعر حتى أشفق أبو بكر وجثى على ركبتيه وقال: يا رسول الله، أنا كنت أظلم، أنا كنت أظلم. يترجى حتى لا يغضب عن الفضل. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله بعثني إليكم. فقلتم: كذبت؟ وقال أبو بكر: صدقت. ووسالي بنفسه وبماله، فهل أنتم تاركوا لصاحبي؟ قال أبو الدرداء: فما أوذي أبو بكر بعدها. وجاء عند البخاري من حديث المعرور بن سويد رضي الله عنه قال: قال أبو ذر رضي الله عنه: كان بيني وبين رجل كلام، وفي رواية: سابت رجلا وعيرته بأمه، وكانت أمه أعزمية فنلت منها، فاشتكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء: أسابته؟ أيعقل بأمه؟ قال نعم. قال إنك امرئ فيك جاهلية. عباد الله، الخصومات كانت تقع بين الصحابة. هذا الصديق والفاروق أكبر الصحابة قدرا وأعظمهم فضلا. الشيخان الجليلان كانت تقع بينهما الخصومات، وتقع بين غيرهم كأبي ذر الرجل الذي خاصمه وعيره بأمه، وجاء في بعض الروايات أنه بلال. تحرج في وقوعها كما تقع الخصومات اليوم بين الناس، ولكن شتان بيننا وبينهم، بين خصوماتنا وخصوماتهم. ويظهر هذا في أمور نوجدها بما يلي. الأمر الأول، خصومات الصحابة لم تكن لتؤثر في قلوبهم. القلوب سليمة، لا تدخلها البغضاء، ولا يسكنها الحقد، ولا الكراهية، ولا تمتلئ بالغيظ على أخيه. ولو وقع بينهم القتال يقتتلون ثم يصطلحون عملا بما جاء في القرآن الكريم: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. فأصلحوا بين أخويكم. مع حصول القتال تبقى الأخوة الإيمانية. وأما نحن اليوم فتمتلئ القلوب حنقا وغيظا وحسدا وبغضاء لا تزول ولو زالت الجبال الراسية. القلوب غير سليمة. إذا وقعت الخصومات تنقلب المودة عداوة والمحبة كراهية. ولم يحصل قتال ولا شيء. كلمة نابية أو نظرة جريئة أو بعض رأيهما يقع لأجلها الخصام. فترى الواحد منا مع خصمه كالأسد مع فريسته، يتكلم عنه بكلام لا يقال لأعداء أعداء الله حتى يتوعده بشرب دمه، ويحلف أن لا يستظل معه تحت غير سقف، ولا يمشي معه في طريق، ولا يساكنه في بلد. لا لشيء. خصومة من جنس ما كان يقع بين المؤمنين وبين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنها القلوب إذا سلمت وعافاها الله لم تؤثر فيها الخصومات، وإذا فسدت فلا تسأل عما يحصل بعد ذلك. الأمر الثاني، خصومات الصحابة كان يعقبها الندم والتوبة. هذا الصديق رضي الله عنه قال: فأسرعت إليه ثم ندمت. مبادرة يحصل الندم بعد الخصومة. وأما أبو ذر فجاء في روايات أنه ندم ندما شديدا وتحفر على ما صدر منه لأخيه. أما نحن اليوم إذا حصل الندم فهو ندم من جنس آخر، يندم أنه لم يستزد في سبه وشتمه، ندم أنه لم يستحضر سبا ملقعا يقوله له، ندم أن تركه راجع إلى بيته يمشي على قدميه، وود لو حمل على الأكتاف صريعا وطرح على الفراش أيام وليالي. هذا الذي يندم عليه. لا يندم أنه وقع منهما وقع مع أخيه المؤمن. وهذا لهوانا على الله، نسأل الله العافية. خصومات الصحابة كانت تحسم برد النزاع إلى الكتاب والسنة، فهذا الصديق يرجع مباشرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك الرجل ولعله بلال يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما وجده من أخيه، عملا بقول الله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وأما نحن اليوم قل منا من يرد النزاع إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فعل فلأجل مصلحة وجدها أو لعلمه أن الحق معه، فلو كان عليه لما رجع. وهذا من خصال النفاق، كما قال رب العالمين في كتابه الكريم: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. ومن رجع منا فإن لم يعط الحق وقيل أنك أنت الظالم لم يسلم لله بحكمه ولم ينقل لله بشرعه، وقد أمر الله عز وجل بالتسليم بعد التحاكم إلى كتاب الله فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. خصومات الصحابة كانت تنبئ عن صفاء معدنهم وطهارة قلوبهم، فيرجع الرجل مباشرة، فقد كانوا رضي الله عنهم سريعي الرجوع والفيء والعودة وطلب الاعتذار كما فعل الصديق رضي الله عنه. فلم تغرب شمس ذلك اليوم حتى اصطلح مع أخيه. وأما نحن اليوم أفضلنا من تدور على الخصومة بينه وبين أخيه العام، إن لم تكن أعوان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، فهو بإثم قتله عياذا بالله. بل منا من يهجر في مرحلة الشباب ويعود على عتبة الشيخ، نسأل الله العافية. بل منا من يموت كذلك ويوارى تحت التراب، والهجر بينه وبين إخوانه من المسلمين لأمور الدنيا لا لأمور الدين. ما إذا تعلق الأمر بالدين فأهل البدع يهجرون ولا تعبدا لله رب العالمين حتى يؤوموا ويفيئوا ويرجعوا إلى دين الله وشرعه. خصومات الصحابة كان يعقبها العفو المسامحة المصالحة والصفح والغفران. لو كان الرجل مظلوما وأخذ ماله أو انتهك عرضه فيعفو عمن ظلمه رغبة فيما عند الله وعملا بما جاء في كتاب الله، وأن تعفو أقرب للتقوى. فليعفو وليصفح، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. أما نحن اليوم فلا عفو ولا مسامحة ولا مصالحة ولا صفح ولا غفران. تجد الرجل كالجبل الحقود ما يزيده مرور الأيام والليالي إلا عقوبة ونفورا، يتفكر فيما هو عليه من خصومة ومن عدم قبول لصلاته التي لا ترفع فوق رأسه مقدار شبر، ولا حظ له في المغفرة التي تغشى أهل الإيمان في مواسم الغفران، فيقول رب العالمين له هذين حتى يصطلحا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كم نساء اللواتي يكفرن العشيرة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفهن: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت بك شيئا لقالت ما رأيت منك خيرا قط. ألا فاتقوا الله عز وجل، اجتنبوا الخصومات ابتداء. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغروا ولا تناجشوا ولا تداغروا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى ها هنا، أشار إلى صدره ثلاث مرات خرجه للصحيح. فإذا وقعت الخصومات فلا أقل من اجتناب الفجور، فلا يكون العبد فاسدا في خصومته مع إخوانه، وليستجب لله فيما أمره به في كتابه، فليعرف بأهل الفضل فضلهم، وليعرف بكبير السن كبر سنه، وللقريب حرمته، ولينذر الناس منازله. فالواجب أن يرجع الصغير إلى الكبير، ويرجع طالب العلم إلى العالم، ويرجع القريب إلى قريبه، وأفضلهم رجوعا أحبه إلى الله، ويكون رجوعه كفارة له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فرقة له، فإنهما ناكبان عن الحق ما دام على صرامهما، أي منحرفان، وإن أولهما رجوعا يكون كفارة له سبقه بالفعل، كفارة له فيما مضى سبقه بالرجوع إلى أخيه. وليحفظ المرء الود القديم وصنائع المعروف والبر والإحسان، فإن أهل المروءة يحفظون ذلك. قال الله عز وجل: ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. لا يكون المرء كمن قيل فيه: أعلمه العبادة كل يوم فلما اشتد ساعده رمن، وأعلمه رمق القوافي فلما نظم قافية هجن. ولا يكون كالذئب الذي رضع لبن الشاة قبل أن تبرز أنيابه. فلما خرجت أنيابه وبرزت عدا على أمه التي أرضعت وبقى رضعها. وفيه قيل وبقي مثالا عند العرب: بقرت شويهة وفجعت قوما، وأنت لشاكنا ابن الربيع غذيت بدرها وربيت فينا، فمن أنبأك أن أباك ديب؟ إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب ينفع ولا حليم. فليجتنب المرء الفجور في الخصومة إذا وقعت، بأن يترك موضعا للصلح، خافض واترك موضعا للصلح بعدم الفجور. وفي هذا يقول علي رضي الله عنه: أبغض بغيضك هون الماء عشان يكون حبيبك يوم الماء، وأحدث حبيبك هون الماء عسى أن يكون بغيضك يوم الماء. حسنه الألباني في الأدب المفرد وقال صح موقوفا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى الحديث إذا أبغضت أحدا فلا تنزله منزلة الشيطان، وإذا أحببته فلا تدنيه حتى تجربه فلعله ينقلب بعد حين. صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
أهل
الحضور إلى الخصومة فيه شبه إلى المنافقين، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، وما كانت فيه خصة منهن كانت فيه خصة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم قدر. المنافقون الذين وصفهم الله فقال: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات أهل لمس وغمس. ووصفهم الله بقوله: ويسخرون من الذين آمنوا، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. أهل سخرية وأهل استهزاء نزل بهم القرآن، هم الذين قالوا عن الصحابة: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكذب ألسنا ولا أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء. أهل الفجور في الخصومة اجتمع فيهم شر كثير، نسأل الله العافية. أقوام لا يتورعون عن نهش الأعراض والكذب والافتراء، أقوام يأكلون أموال الناس بالباطل ويحلفون الأيمان الكاذبة، كما قال الله عز وجل: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين هو بها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، أخرجه البخاري. أقوام لا يتورعون، لا يحفظون للعالم كرامة، ولا يعرفون للمؤمن شرمة. أهل طعن وغضب، يتجسسون بمكر ودهاء، ويمكرون بالسر والخفاء لاستخراج ما يخدم مصالحهم الفانية وأغراضهم الدنية. يشيعون الفاحشة في المؤمنين ويؤذونهم، الله عز وجل يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أهل وساية ينقلون الأخبار الكاذبة إلى السلطان بغية إيقاع الضرر بإخوانهم، يحرشون بين المؤمنين ويفسدون في الأرض، يعملون عمل الشياطين. قال الله عز وجل: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان أيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. ثم يأتيك من يلبس على الناس ويصور لهم أنه من حملة الشريعة، وأنه من طلاب العلم، وأنه من أنصار الدين. هداهم الله. أينصر الدين بالفجور بالخصومات بهذه الوسائل المخزية والطرق الخبيثة؟ أينصر الدين بهذا؟ ما نهى الله عن شيء إلا فعله. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، ونهى عن ظن السوء، ونهى عن التحريش، ونهى عن الكذب، ونهى عن الخيانة، ونهى عن الغضب، كل هذا يفعل. وأمر بتقوى الله، وأمر بإحسان الظن، وأمر بالتماس المعاذير، وأمر بالعفو والصفح، وأمر وأمر ولا يفعلون. ثم ينسب هذا إلى الدين وإلى شريعة رب العالمين؟ بأي ميزان يزنون؟ وبأي مكيال يكيلون؟ ولكنهم سيضحون. والله إن لم يرجعوا إلى الله ويتوبوا إليه لينزلن الله بهم بعثة، وإن بعث الله شديد. الذين يحاربون أولياء ويطعنون في حملة الدين وفي العلماء لن يفلتوا، والله لن يفلتوا، وسيأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر لم يتوبوا ويرجعوا. ثم اعلموا رحمكم الله أن الكلام عن هؤلاء للتحذير من الشر ثم يأتي ما يحفز النفوس على الخير ويزكيها ويرفعها إلى درجات ودرجات، وهو ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم والصحابة الأخيار من أخلاق الأنبياء الفضلاء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما انتقم لنفسه قط، ولا ضرب بيده خادما ولا امرأة إلا أن يجاهد في سبيل الله، ما استعمل لسانه ولا يده إلا بما يرضي الله، كان يعفو ويصفح صلوات ربي وسلامه عليه. قال الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم، وقال فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يأتيه الأعرابي فيجذبه من ثوبه حتى يؤثر الثوب في عنقه كمن يخلقه خلقا، ثم يقول يا محمد مر لي من مال الله بل عندك، فلست تعطيني من مالك ولا مال أبي. فيبتسم صلى الله عليه وسلم ويقول رحم الله أخي موسى فقد أوذي أكثر من هذا وصنعه، ويتسلى ويصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. الصحابة رضي الله عنهم أهل تقوى وفضل، يحلف الصديق أن لا ينفق على مصلح الهدى حيث وقع بعائشة رضي الله عنها، فنزل قول الله عز وجل ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فيقول الصديق بلى أحب أن يغفر الله لي، أحب أن يغفر الله لي. ثم يرجع النفقة إلى مصلح ويقول والله لن أنزعها منك أبدا. علي بن الحسين من ذرية فاطمة رضي الله عنها ومن آل بيت النبوة، وقع بينه وبين رجل شيء فسبه وواجهه بكلام قبيح، فلما كان من الليل ذهب إلى بيته وقال يا ابن أخي إن كان في ما قلت فغفر الله لي، وإن لم يكن في ذلك فغفر الله لك والسلام. فبكى وعانق وعلم أن هذه أخلاق من الله. الأحنف بن قيس رحمه الله فيما ذكره الذهبي وغيره لقيه رجل فسبه سبا سيئا ثم أردف السب بقوله لئن قلت كلمة لم تسمع عنا عشرا، قال وأنت لو قلت عشرا لم تسمع واحدا. عملا بالقرآن الكريم ادفع بالتي هي أحسن فإلى الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن سفيان بن عيينة أن رجلا وقع في عرض عمر بن ذر، هذا الذي كان يعظ الناس فيبكون ويعظهم غيره فلا يبكون، فقيل له في ذلك فقال ليست النائحه الثقلى كالنائحه المستاجره. وقع احدهم في عرضه وسبه فقال يا ابن اخي لا تفرطن في سبنا، او لا تفرط في سبنا ولا توغل في سبنا، فانا لا نعامل من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. الشافعي رحمه الله يقول عنه يونس الصدفي: ناظرت الشافعي يوما فوالله ما وجدت أعقل منه، فلقيني بعدها فأخذ بيدي وقال: أنا يستقيم أن نكون إخوانا ولو اختلفنا في مسألة؟ أحمد بن حنبل عفى عن الجلادين بعد انقشاع فتنة خلق القرآن، عفى عن الجلادين الذين اعترفوا أنهم كانوا يضربون الصيام التي تدلك من الجبال، وقال: إني سمعت الله يقول وليعفو وليصفح، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ واقتدى بالصديق رضي الله عنه وقال: ما ينفعك أن يعذب الله مسلم بسببك، ما ينفعك هذا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إمام أهل السنة الذي قلما يدرس مدرس أو يخطب خطيب إلى ذكره، لا لشيء إلا بما كان في قلبه من إيمان وتقوى، ولسلوكه طريق الأنبياء، طريق العلم والتعليم والدعوة إلى الله. كان من ألد أعدائه ابن مخلوف المالك، وكان يفتي بقتله ويراه مرتدا عن الدين خارجا من المله، ويصرح بذلك في مجالسه، وأباح للأمراء قتله. فلما انقشعت الفتنه وتولى الناصر أراد لشيخ الإسلام فتوى لقتل أولئك الفقهاء الذين كانوا يرون حل دمه وردته عن الإسلام، فجعل يحاجه ويناظره ويثني عليه، وشهد بذلك ابن مخلوف ألد أعدائه، قال: ما رأينا من مشايخ الإسلام، ما رأينا من ابن تيمية، حرفنا عليه فلم نقدر عليه، وقدر علينا فحاجج عنا، فحاجج عنا وطفع عنا، رحمه الله. ثم لما مات ابن مخلوف وسمع بذلك ابن القيم تلميذ الشيخ، فهرول مسرعا الى شيخ الاسلام ينقل له خبر وفاة عدوه، قال: فأخبرته فنهاني وتنكرني وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم أتى أهله فعزاه وقال لهم: أنا لكم مكان الولد، لا تحتاجون إلى شيء إن ساعدتكم فيه، فجعلوا يدعون له. هؤلاء الكبار، وهذه أخلاق النبوة، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه أهل الإسلام. أما أولئك أهل القصور في الخصومة فهم من أبغض الخلق إلى الله، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري: أبغض الناس إلى الله الألم والخصم. أسأل الله أن يتوب علينا جميعا وأن يهدينا إلى صراط المستقيم، وصلي وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.
قناة السلف، قناة سلفية دعوية على منهاج النبوة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ أقبل أبو بكر الصديق آخذا بطرف ثوبه حتى أبلع ركبته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غمر فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي فأقبلت إليك يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الله لك يا أبا بكر يغفر الله لك يا أبا بكر يغفر الله لك يا أبا بكر ثم إن عمر رضي الله عنه نبي فأتى بيت أبي بكر فقال أتم أبو بكر قالوا لا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه حتى أشفق أبو بكر وجثى على ركبتيه وقال يا رسول الله أنا كنت أظلم أنا كنت أظلم يترجى حتى لا يغضب بعد الفضل فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق ووسالي بنفسه وبماله فهل أنتم تاركوا لصاحبي؟ قال أبو الدرداء فما أوذي أبو بكر بعدها. وجاء عند البخاري من حديث المعرور بن سويد رضي الله عنه قال قال أبو ذر رضي الله عنه كان بيني وبين رجل كلام وفي رواية سابت رجلا وعيرته بأمه وكانت أمه أعجمية فنلت منها فاشتكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر أسابت قال نعم أعيرته بأمه قال نعم قال إنك امرئ فيك جاهلية عباد الله الخصومات كانت تقع بين الصحابة هذا الصديق والفاروق أكبر الصحابة قدرا وأعظمهم فضلا الشيخان الجليلان كانت تقع بينهما الخصومات وتقع بين غيرهم كأبي ذر الرجل الذي خاصمه وعيره بأمه وجاء ببعض الروايات أنه بلال تحرش في وقوعها كما تقع الخصومات اليوم بين الناس ولكن شتان بيننا وبينهم بين خصوماتنا وخصوماتهم ويظهر هذا في أمور نوجدها بما يلي الأمر الأول خصومات الصحابة لم تكن لتؤثر في قلوبهم. القلوب سليمة لا تدخلها البغضاء ولا يسكنها الحقد ولا الكراهية ولا تمتلئ بالغيظ على أخيه، ولو وقع بينهم القتال يقتتلون ثم يصطلحون عملا بما جاء في القرآن الكريم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. فأصلحوا بين أخويكم، مع حصول القتال تبقى الأخوة الإيمانية. وأما نحن اليوم فتمتلئ القلوب حنقا وغيظا وكبدا وحسدا وبغضاء لا تزول ولو زالت الجبال الراسية. القلوب غير سليمة، إذا وقعت الخصومات تنقلب المودة عداوة والمحبة كراهية. ولم يحصل قتال ولا شيء، كلمة نابية أو نظرة جريئة أو بعض رهينات يقع لأجلها الخصام، فترى الواحد منا مع خصمه كالأسد مع فريسته يتكلم عنه بكلام لا يقال لأعداء أعداء الله حتى يتوعده بشرب دمه، ويحلف أن لا يستظل معه تحت غير سقف، ولا يمشي معه في طريق، ولا يساكنه في بلد، لا لشيء. خصومة من جنس ما كان يقع بين المؤمنين وبين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنها القلوب إذا سلمت وعافاها الله لم تؤثر فيها الخصومات، وإذا فسدت فلا تسأل عما يحصل بعد ذلك. الأمر الثاني، خصومات الصحابة كان يعقبها الندم والتوبة. هذا الصديق رضي الله عنه قال فأسرعت إليه ثم ندمت. مبادرة يحصل الندم بعد الخصومة. وأما أبو ذر فجاء في روايات أنه ندم ندما شديدا وتحفر على ما صدر منه لأخيه. أما نحن اليوم إذا حصل الندم فهو ندم من جنس آخر، يندم أنه لم يستزد في سبه وشتمه، ندم أنه لم يستحضر سبا ملقعا يقوله له، ندم أن تركه رجع إلى بيته يمشي على قدميه، وود لو حمل على الأكتاف سريعا وطرح على الفراش أيام وليالي. هذا الذي يندم، لا يندم أنه وقع منهما وقع مع أخيه المؤمن. وهذا لهواننا على الله، نسأل الله العافية. خصومات الصحابة كانت تحسم برد النزاع إلى الكتاب والسنة، فهذا الصديق يرجع مباشرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك الرجل ولعله بلال يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما وجده من أخيه، عملا بقول الله عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وأما نحن اليوم قل منا من يرد النزاع إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فعل فلأجل مصلحة وجدها أو لعلمه أن الحق معه، فلو كان عليه لما رجع. وهذا عدم خصال النفاق، كما قال رب العالمين في كتابه الكريم: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. ومن رجع منا فإن لم يعط الحق وقيل أنك أنت الظالم لم يسلم لله بحكمه ولم ينقل لله بشرعه. وقد أمر الله عز وجل بالتسليم بعد التحاكم إلى كتاب الله فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. خصومات الصحابة كانت تنبئ عن صفاء معدنهم وطهارة قلوبهم، فيرجع الرجل مباشرة، فقد كانوا رضي الله عنهم سريعي الرجوع والفيء والعودة وطلب الاعتذار كما فعل الصديق رضي الله عنه. فلم تغرب شمس ذلك اليوم حتى اصطلح مع رسوله. وأما نحن اليوم أفضلنا من تدور على الخصومة بينه وبين أخيه العام، إن لم تكن أعوان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هجر أخاه سنة فهو كسفك به، فهو بإثم قتله عياذا بالله. بل منا من يهجر في مرحلة الشباب ويعود على عتبة الشيخ، نسأل الله العافية. بل منا من يموت كذلك ويوارى تحت التراب، والهجر بينه وبين إخوانه من المسلمين لأمور الدنيا لا لأمور الدين. ما إذا تعلق الأمر بالدين فأهل البدع يهجرون ولا كرم، تعبدا لله رب العالمين حتى يؤوموا ويفيعوا ويرجعوا إلى دين الله وشرعه. خصومات الصحابة كان يعقبها العفو والمسامحة والمصالحة والصفح والغفران. لو كان الرجل مظلوما وأخذ ماله أو انتهك عرضه فيعفو عمن ظلمه رغبة فيما عند الله وعملا بما جاء في كتاب الله، وأن تعفو أقرب للتقوى. فليعفو وليصفح، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. أما نحن اليوم فلا عفو ولا مسامحة ولا مصالحة ولا صفح ولا غفران. تجد الرجل كالجبل الحقود ما يزيده مرور الأيام والليالي إلا عقوبة ونفورا، ولا يتفكر فيما هو عليه من خصومة ومن عدم قبول لصلاته التي لا ترفع فوق رأسه مقدار شبر، ولا حظ له في المغفرة التي تغشى أهل الإيمان في مواسم الغفران. فيقول رب العالمين: ناروا هذين حتى يصطلحا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كم نساء اللواتي يكفرن العشيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفهن: لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رات بك شيئا لقالت ما رايت منك خيرا قط. ألا فاتقوا الله عز وجل، اجتنبوا الخصومات ابتداء. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغروا ولا تناجحوا ولا تداغروا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحذره ولا يخذله. التقوى ها هو أشار إلى صدره ثلاث مرات خرجه الصحيحين. فإذا وقعت الخصومات فلا أقل من اجتناب الفجور، فلا يكون العبد فاسدا في خصومته مع إخوانه، وليستجب لله فيما أمره به في كتابه، فليعرف لأهل الفضل فضلهم، وليعرف لكبير السن كبر سنه، وللقريب حرمته، ولينذر الناس منازله. فالواجب أن يرجع الصغير إلى الكبير، ويرجع طالب العلم إلى العالم، ويرجع القريب إلى قريبه، وأفضلهم رجوعا أحبهم إلى الله، ويكون رجوعه كفارة له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه طرفة لحم، فإنهما ناكبان عن الحق ما دام على صرامهما، أي منحرفان. وإن أولهما رجوعا يكون كفارة له سبقه بالفيل، كفارة له فيما مضى سبقه بالرجوع إلى أخيه. وليحفظ المرء الود القديم وصنائع المعروف والبر والإحسان، فإن أهل المروءة يحفظون ذلك. قال الله عز وجل: ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. لا يكون المرء كمن قيل فيه: أعلمه العبادة كل يوم فلما اشتد ساعده رمني، وأعلمه نظم القوافي فلما نظم قافية هجن. ولا يكون كالذئب الذي رضع لبن الشاة قبل أن تبرز أنيابه. فلما خرجت أنيابه وبارت عدا على أمه التي أرضعت وبقى رضعها. وفيه قيل وبقي مثالا عند العرب: بقرت شويهة وفجعت قوما، وأنت لشاتنا ابن الربيع غذيت بدرها وربيت فينا، فمن أنبأك أن أباك ذيب؟ إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب ينفع ولا حليم. فليجتنب المرء الفجور في الخصومة إذا وقعت، بأن يترك موضعا للصلح خافضا، واترك موضعا للصلح بعدم الفجور. وفي هذا يقول علي رضي الله عنه: أبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما، وأحدث حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما. حسنه الألباني في الأدب المفرد، وقال: صح موقوفا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى الحديث: إذا أبغضت أحدا فلا تنزل منزلة الشيطان، وإذا أحببته فلا تدنيه حتى تجربه، فلعله يقلب بعد حين. صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن التعبير النبوي الصحيح عما يحدث بعد الخصومات من باطل وكذب وجور وبعد عن الإنصاف والعدل وما ينشغل عنه من تعسف وإجحاف وباطل وظلم، فهذا تسميته في السنة الفجور في الخصومة بكل ما تحمله كلمة الفجور. والفجور في الخصومة يكون في المشهد وفي المغيب، سب وشتم وتعيير وطعن في المشهد. واليوم هذا موجود عبر وسائل التواصل، وهي وسائل التقاطر والتهاجم والتذابر، يذم في المشهد ويعير ويسب ويصرف. وفي المغيب كذب وبهتان وزور وغيبة ونميمة وتحريص وإفساد. فجمع بين شرور كثيرة في هذا الفجور في الخصومة. الفجور في الخصومة فسوق، والفاجر في خصومته فاجر، ليس عدلا عند أهل الإسلام، فهو من السبابين الطعانين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فلا من جاد له من هذا، خرجه البخاري في الصحيح. يعد من الفاسقين. بذنبه لإخوانه في المغيب باللمس والطعن والغيبة ونحوها. وقد قال الله عز وجل عن نقلة الأخبار الكاذبين: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أهل الفجور في الخصومة ليسوا بمؤمنين، لقوله صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى: ليس المؤمن بالطعام ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء. أهل الفجور في الخصومة أو مفروق، بقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: إياك والفحش، إياك والفحش، فإن الفحش لو كان رجلا لكان رجل سوء، خرجه البخاري في هذا المقام. أهل الفجور في الخصومة فيه شبه من المنافقين، بقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، وما كان فيه خصة منهن كانت فيه خصة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم خسر. المنافقون الذين وصفهم الله فقال: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، أهل لمس وغمز. ووصفهم الله بقوله: ويسخرون من الذين آمنوا، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. أهل سخرية وأهل استهزاء نزل بهم القرآن. هم الذين قالوا عن الصحابة: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكذب على السنن ولا أرغب بطونا ولا عجبنا عند اللقاء. أهل الفجور في الخصومة اجتمع فيهم شر كثير، نسأل الله العافية. أقوام لا يتورعون عن نهج الأعراض والكذب والافتراء، أقوام يأكلون أموال الناس بالباطل ويحلفون الأيمان الكاذبة كما قال الله عز وجل ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين هو بها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، أخرجه البخاري. أقوام لا يتورعون، لا يحفظون للعالم كرامة، ولا يعرفون للمؤمن شرمة. أهل طعن وغضب يتجسسون بمكر ودهاء ويمكرون بالسر والخفاء لاستخراج ما يخدم مصالحهم الفانية وأغراضهم الدنية. يشيعون الفاحشة في المؤمنين ويؤذونهم، الله عز وجل يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أهل وساية ينقلون الأخبار الكاذبة إلى السلطان بغية إيقاع الضرر بإخوانهم، يحرشون بين المؤمنين ويفسدون في الأرض، يعملون عمل الشياطين. قال الله عز وجل: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان أيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. ثم يأتيك من يلبس على الناس ويصور لهم أنهم من حملة الشريعة وأنهم من طلاب العلم وأنهم من أنصار الدين، فداهم الله. أينصر الدين من فجور بالخصومات بهذه الوسائل المخزية والطرق الخبيثة؟ أينصر الدين بهذا؟ ما نهى الله عن شيء إلا فعله. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، ونهى عن ظن السوء، ونهى عن التحريش، ونهى عن الكذب، ونهى عن الخيانة، ونهى عن الغدر، كل هذا يفعل. وأمر بتقوى الله، وأمر بإحسان الظن، وأمر بالتماس المعاذير، وأمر بالعفو والصفح، وأمر وأمر ولا يفعل. ثم ينسب هذا إلى الدين وإلى شريعة رب العالمين؟ بأي ميزان يزنون وبأي مكيال يكيلون؟ ولكنهم سيضرحون، والله إن لم يرجعوا إلى الله ويتوبوا إليه لينزلن الله بهم بعثة، وإن بعث الله شر. الذين يحاربون أولياء ويطعنون في حملة الدين وفي العلماء لن يفلسوا، والله لن يفلسوا، سيأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر لم يتوبوا ويرجعوا. ثم اعلموا رحمكم الله أن الكلام عن هؤلاء في التحذير من الشر، ثم يأتي ما يحفز النفوس على الخير ويزكيها ويرفعها إلى درجات ودرجات، وهو ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم والصحابة الأخيار من أخلاق الأنبياء الفضلاء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ما انتقم لنفسه قط، ولا ضرب بيده خادما ولا امرأة إلا أن يجاهد في سبيل الله، ما استعمل لسانه ولا يده إلا فيما يرضي الله، كان يعفو ويصفح صلوات ربي وسلامه عليه. قال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال: فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يأتيه الأعرابي فيجذبه من ثوبه حتى يؤثر الثوب في عنقه كمن يخنقه خلقا، ثم يقول: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، فلست تعطيني من مالك ولا مال أبيك. فيبتسم صلى الله عليه وسلم ويقول: رحم الله أخي موسى، فقد أوذي أكثر من هذا وصنع. ويتسلى ويصبر كما صبر أبو الحزم من الرسول. الصحابة رضي الله عنهم أهل تقوى وفضل، يحلف الصديق أن لا ينفق على مصلح الهدى، حيث وقع بعائشة رضي الله عنها. فنزل قول الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فيقول الصديق: بلى، أحب أن يغفر الله لي، أحب أن يغفر الله لي. ثم يرجع النفقة إلى نصفه ويقول: والله لن أنزعها منك أبدا. علي بن الحسين من ذريتي فاطمة رضي الله عنها ومن آل بيت النبوة، وقع بينه وبين رجل شيء فسبه وواجهه بكلام قبيح، فلما كان من الليل ذهب إلى بيته وقال: يا ابن أخي، إن كان في ما قلت فغفر الله لي، وإن لم يكن في ذلك فغفر الله لك والسلام. فبكى وعانق وعلم أن هذه أخلاق النبوة. الأحنف بن قيس رحمه الله فيما ذكره الذهبي وغيره، لقيه رجل فسبه سبا سيئا، ثم أردف السب بقوله: لئن قلت كلمة لم تسمعن عشرا. قال: وأنت لو قلت عشرا لم تسمع واحدا. عملا بالقرآن الكريم: ادفع بالتي هي أحسن فإلى الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن سفيان بن عيينة أن رجلا وقع في عرض عمر بن درع، هذا الذي كان يعظ الناس فيبكون ويعظهم غيره فلا يبكون، فقيل له بذلك، فقال: ليست النائحة الثقلى كالنائحة المستأجرة. وقع أحدهم في عرضه وسبه، فقال: يا ابن أخي، لا تفرطن في سبنا، أو لا تفرط في سبنا ولا توغل في سبنا، فإنا لا نعامل من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. الشافعي رحمه الله يقول عنه يونس الصدفي: ناظرت الشافعي يوما فوالله ما وجدت أعقل منه، فلقيني بعدها فأخذ بيدي وقال: أنا يستقيم أن نكون إخوانا ولو اختلفنا في مسألة؟ أحمد بن حنبل عفى عن الجلادين بعد انقشاع فتنة خلق القرآن، عفى عن الجلادين الذين اعترفوا أنهم كانوا يضربون الصياط التي تدق منها الجبال، وقال: إني سمعت الله يقول: وليعفو وليصفح، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ واقتدى بالصديق رضي الله عنه وقال: ما ينفعك أن يعذب الله مسلما بسببك، ما ينفعك هذا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إمام أهل السنة الذي قلما يدرس مدرس أو يخطر خطيب إلى ذكره، لا لشيء إلا لما كان في قلبه من إيمان وتقوى، وللسلوك في طريق الأنبياء، طريق العلم والتعليم والدعوة إلى الله. كان من ألذ أعدائه ابن مخلوف الملك، وكان يفتي بقتله، ويراه مرتدا عن الدين خارجا من الملة، ويصرح بذلك في مجالسه، وأباح للأمراء قتله. فلما انقشعت الفتنة وتولى الناصر، أراد لشيخ الإسلام فتوى لقتل أولئك الفقهاء الذين كانوا يرون حل دمه وردته عن الإسلام، فجعل يحاجه ويناظره ويثني عليه، وشهد بذلك ابن مخلوف ألدت أعدائه. قال: ما رأينا من مشايخ الإسلام، ما رأينا من تبليغية، حرفنا عليه فلم نقدر عليه، وقدر علينا فحاجز عنا، فحاجز عنا وصفع عنا، رحمه الله. ثم لما مات ابن مخلوف وسمع بذلك ابن القيم تلميذ الشيخ، فهرول مسرعا الى شيخ الاسلام ينقل له خبر وفاه عدوه. قال: فاخبرته فنهرني وتنكر لي وقال: انا لله وانا اليه راجعون. ثم اتى اهله فعزاه وقال لهم: انا لكم مكان الوالد، لا تحتاجون الى شيء ان ساعدتكم فيه. فجعلوا يدعون له. هؤلاء الكبار، وهذه اخلاق النبوه، وهذا الذي ينبغي ان يكون عليه اهل الاسلام. اما اولئك اهل القصور والخصومه فهم من ابغض الخلق الى الله، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما اخذه البخاري: ابغض الناس الى الله الالم والخصم. نسال الله ان يتوب علينا جميعا وان يهدينا الى صراط المستقيم، وصلي وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.
السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.